ولعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل النفي بما ذكرناه، أن نقف قبل الأذان بربع ساعة لنترك مجالا للإجابة عن الأسئلة، فنجيب إلى الأذان ثم نقف للأذان ثم نكمل الأجوبة إن كان هناك أسئلة إلى أن تقام الصلاة. وأبدأ أنا بالجواب عن سؤال أورده علي بعض الإخوة اليوم، وأورده بعضهم استشكالا في الحقيقة بمناسبة أن أقمنا درسا بعد فجر الجمعة، فسأل بعض إخواننا واستشكل وقال: ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة؟ وهل هذا يشمل التحلق قبل الصلاة مطلقا؟ والجواب: بلى، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا الذي ورد، نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وما قبل الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يحضر الناس إلى المسجد، ومن حضور الناس إلى المسجد إلى دخول الخطيب وصعوده على المنبر. إذن الوقت قبل الصلاة عندنا على ثلاثة أقسام. أما بعد الفجر فإنه ليس من وقت الذهاب إلى الصلاة، لأن الراجح أن وقت التبكير إلى صلاة الجمعة الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بعد الإشراق، يبدأ بعد الإشراق. لماذا؟ لأن ما بعد الفجر وقت البقاء في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي ركعتين، فالظاهر والله أعلم أن هذا الوقت لا يشمله النهي، لأنه ليس وقت الصلاة، صلاة الجمعة ليس وقت الرواح إلى صلاة الجمعة. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأظن أن هذا السؤال موجود في فتواه المكتوبة، سئل النهي عن التحلق يوم الجمعة هل يكون قبل الصلاة مباشرة أو يشمل ما بعد الفجر؟ هكذا كان السؤال. فقال الشيخ، وأنا أذكر جوابه بقريب من لفظه لأني بعيد عهد، قال: الظاهر والله أعلم أن التحلق قبل حضور الناس إلى المسجد لا بأس به، الظاهر والله أعلم أن التحلق يوم الجمعة قبل حضور الناس إلى المسجد لا بأس به، لأن النهي إنما هو من أجل عدم التضييق على الناس، من أجل عدم التضييق على الناس. والغالب أن بعد الفجر لا يكون هناك أناس في المسجد، يعني من أجل صلاة الجمعة، من أجل صلاة الجمعة. بل الذي أفتى به شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه حتى في الوقت الثاني وهو من الإشراق إلى أن يحضر الناس إلى المسجد للجمعة لا بأس من التحلق، وإنما التحلق ينهى عنه إذا حضر الناس إلى المسجد من أجل عدم إشغالهم عن آداب الجمعة، ومن أجل عدم تضييق المسجد عليهم. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن إقامة درس بعد فجر الجمعة لا حرج فيه ولا بأس به، لأن هذا الوقت ليس وقت ذهاب إلى صلاة الجمعة. وإنما من بعد الإشراق إلى أن يحضر الناس، فالأحوط والأحسن أن لا تقام حلقة. وأما بعد حضور الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة هذا مشعر بأن النهي من أجل الصلاة فيربط بالصلاة، فما كان بعد الفجر فإنه لا يدخل في هذا النهي. هذا الذي يظهر لنا في المسألة، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل عن الشبكة يسأل عن حكم بيع البطاريات التي تستعمل لأجهزة التلفاز.
عندنا قاعدة يا إخوة، ما يمكن أن يستعمل في حلال أو يستعمل في حرام فالأصل جواز بيعه بين المسلمين حملا للمسلمين على أحسن الظنون، إلا إذا علم أن هذا سيستعمله في محرم. وأمثل لكم حتى تتضح القاعدة لأنها مهمة. موس الحلاقة، موس الحلاقة يمكن أن يشتريه رجل فيحلق به لحيته وهذا حرام، ويمكن أن يشتريه فيحلق به العانة وهذا أمر مستحب شرعا، ويمكن أن يشتريه فيحلق به مباحا، فما حكم بيع الأمواس على المسلمين؟ جائز، مع أنه يمكن أن يؤخذ ويستعمل في الحرام، إلا إذا علم أن هذا بعينه سيستعمله في الحرام. قال عندك موس؟ قال نعم هذا موس. قال كيف هذا ناعم على الخد؟ ناعم على الخد يصلح للخد؟ هنا عرف أن الرجل يريد حلق لحيته، هنا يقول لا يجوز له أن يبيعه له لأن في هذا تعاونا على الإثم والعدوان. هاتف الجوال بما فيه من خدمات يمكن أن يشتريه إنسان ويستخدمه في صلة الرحم والتواصل مع إخوانه ويطلع على المواقع النافعة ونحو ذلك، ويمكن أن يشتريه ويستعمله في الحرام كالتصوير الفوتوغرافي، وأن يتصل مثلا بالخوارج ومواقع الخوارج وهذا من أشد الحرام، أو يتصل بأهل الشهوات، يمكن هذا ويمكن هذا. فما حكم بيع الجوالات؟ الجواب جائز حملا للمسلمين على أحسن الظنون، إلا إذا علم أن هذا المعين سيستعمله في حرام. ومن هذا ما جاء في السؤال، البطاريات والأجهزة التي تتعلق بالتلفاز، التلفاز يمكن أن يستعمل في حرام ويسمع فيه للأغاني. وبالمناسبة يا أخوة، الأغاني مع آلات الطرب لا أعلم فيها خلافا في تحريمها، فإن بعض الناس يذكر كلاما لبعض العلماء في الغناء ويحمله على الغناء الموجود في زماننا، الغناء الذي فيه آلات الطرب وفيه أصوات النساء. والحقيقة أني لا أعلم خلافا في الغناء الذي تصحبه آلات الطرب والمعازف، وإنما الخلاف المحكي مع كونه ضعيفا في الغناء الذي يطرب ويميل القلوب وليس معه آلات الطرب، ليس معه معازف، فهذا في خلاف، والراجح أنه حرام فإن أثره في القلوب أثر عظيم، وهو يفسد قلوب الصالحين، فكيف بغيرهم؟ أعود فأقول إن التلفاز قد يستعمل في طيب أو مباح، وقد يستخدم في حرام، فالأصل جواز بيعه. يا أخوان، نحن نتكلم عن حلال وحرام، ولكن يقول العلماء ما غلب فعل الناس للحرام به فالورع ترك بيعه، ما غلب فعل الناس للحرام به فالورع ترك بيع، ليس حراما لكن الورع أن يبتعد عنه الإنسان. وهذه قاعدة شريفة تفتح لك يعني معرفة أحكام كثير من الصور التي تشكل على الناس في البيوت. إذا كان المبيع مما يمكن أن يستعمل في حلال أو حرام، في طيب أو خبيث، فإن الأصل جواز بيعه بين المسلمين إحسانا للظن بالمسلمين، إلا إذا علم أن المعين سيستعمله في حرام فإنه يحرم عليه أن يبيعه له. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: بعض العلم يقولون يصرف الأمر إلى النبي أو النهي إلى الكراهة إذا علم المتقدم والمتأخر من النصوص، أما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فإنه يصرف للتوفيق والجمع، فما قولكم في هذا المسألة؟
وما الصرف إلا جمع، كيف يجمع بغير الصرف؟ الذي ذكره الأخ ذاك في النسخ، أما الجمع فنعم، ولكن لا يشترط فيه تقدم ولا تأخر، الأصل الجمع ما أمكن الجمع، لأن إعمال الأدلة خير من ترك بعضها. ومن صور الجمع أن يحمل الأمر على الاستحباب. إذا جاءنا قول وجاءنا فعل يخالف القول، فإنا نجمع بينهما بحمل مثلا الأمر في القول على الاستحباب وهكذا. فالحقيقة أن هذا لا إشكال فيه، بل الصرف من أعظم صور الجمع بين الأدلة. نعم. النهي المطلق هو الذي لا تقترن به قرينة تدل على تحريم ولا غيره، وإنما نهي. فإذا ورد النهي مطلقا بدون قرينة فإنه يحمل على التحريم، يحمل على التحريم. أما إذا وردت معه قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة. نعم.
قال سائل يقول: هل تبطل الصلاة إذا قطعتها امرأة أو حمار أو كلب لما جاء في الحديث؟
نعم، الحديث صحيح، والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض، ومعنى الحائض التي حاضت، يعني ليست متصفة بالحيض وإنما حاضت، وهذا يخرج البنت الصغيرة التي لم تحض، فإنها كغيرها. أما المرأة الحائض إذا مرت بين يدي المصلي بكامل جسدها فإنها تبطل الصلاة. لاحظوا ماذا قلنا، المرأة الحائض، وهذا يخرج البنت الصغيرة، فإنها مثل مرور الرجل. إذا مرت بكامل جسدها، هذا يخرج ما لو مدت يدها أو كانت معترضة اعتراضا، فإنها لا تبطل صلاة الرجل، فإنها لا تبطل صلاة الرجل. وكذلك إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي فإنه يبطل صلاته، وكذلك إذا مر الحمار. ما لم يكن المصلي مأموما، فإن المأموم لا يبطل صلاته شيء، بل لا يضر صلاته مرور شيء، لأن الإمام سترة له، الإمام سترة له. فلو كنا نصلي صفوفا فجاءت امرأة ومرت بين يدي الصف كله، مرت من طرف الصف وخرجت من الطرف الثاني، ما تبطل صلاته، ما تبطل صلاته، ولا تنقص أجر صلاتنا. وإنما هذا في من يصلي منفردا أو كان إماما، أما المأموم فلا يضر صلاته مرور شيء بين يديه. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا كان خلف الإمام وجاء رجل يريد أن يمر يمنعه من المرور، لا، لأن هذا ليس منهيا عنه، عن المرور بين يدي المأمومين. نعم. طيب،
السلام عليكم. تكملنا في السؤال السابق شيخنا، هل يستخدم ذلك المسجد الحرام؟
لا يستثنى لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، بل هما أولى بالحكم لعظم حرمتهما، لكن نص المحققون من أهل العلم على أن المسجد إذا كان كبيرا كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكان مزدحما بحيث يشق على الناس عدم المرور بين يدي المصلين، فإنه يرخص في المرور إعمالاً للقواعد الشرعية العامة من أن المشقة تجلب التيسير. يعني مثلاً في أيام الحج في المسجد النبوي يمتلئ المسجد ولا تكاد تجد وقتاً إلا وتجد جمعاً من الناس يصلون. لو قلنا للرجل لا تمر، يصلي المغرب ويبقى في المسجد إلى العشاء لأنه ما يستطيع أن يمر. هنا نص العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على أنه يرخص في المرور وحتى لو كانت المارة امرأة. أما في حال عدم الازدحام وفي حال إمكان التحرز عن المرور فإن الحكم باق. يعني مثلا بعض الناس يأتي والناس في زحمة الطواف ويصلي خلف المقام ويمر الناس بين يديه ومنهم نساء، هذا تبطل صلاة إذا مرت المرأة بين يديه، لأنه يستطيع أن يتأخر ويصلي في مكان يبتعد فيه عن الناس. بل قال العلماء في حال زحام الطواف لا حق لأحد في أن يصلي في صحن الطواف في صحن المطاف. لما؟ لأنه أصبح حقا للطائفين والمصلي له مكان آخر يستطيع أن يصلي فيه. إذن ما يروج عند العامة أن المسجد النبوي مستثنى والمسجد الحرام مستثنى، فيأتي ويرى المصلي يصلي ومن خلفه فجوة وأماكن كثيرة يستطيع أن يمر ويأتي إلا أن يمر بين يدي المصلي، هذا غلط عظيم ومنكر عظيم وحرام لا يجوز. ليس الاستثناء لكونه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه المسجد الحرام، وإنما الاستثناء لكونه مسجدا كبيرا وقد ازدحم بحيث يشق على الناس البقاء إلا بالمرور بين يدي المصلين. نعم.
قال سؤال يقول: من أدلة المثبتين للمجاز في القرآن قوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. قالوا له: مجاز عن الخوف ولا يمكن حمل اللفظ على الحقيقة.
ما دام أنه لا يمكن أن يحمل فكيف يكون حقيقة؟ كيف تكون الحقيقة خيالا؟ الإشكال يا إخوة، طبعا نحن في شرحنا كما قلت نشرح بشرح مختصر قدر الإمكان، وأنا قد ناقشت هذه المسألة في رسالتي للدكتوراه وقد طبعت موجودة الآن في السوق، وناقشت جميع الأدلة باستفاضة. لكن يا إخوة، المشكلة في قضية المجاز أن المثبتين للمجاز يتخيلون معنى لا يمكن وقوعه ويسمونه حقيقة، ويأتون للمعنى الذي يمكن ويقولون هو المجاز، بينما هم متفقون على أن الحقيقة هي التي تتبادر إلى الذهن. يعني يأتي بعضهم يقول الرجل: شربت الماء، فهل شرب الماء كله؟ ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر؟ نقول: يقينا لا. يقولون: إذن فيه مجاز. ليه؟ لأن قول شربت الماء الحقيقة أنه شرب الماء كله. هل في عاقل يحمل الكلام على هذا المعنى ويتصور أن هذا الرجل شرب الماء كله؟ هذا معنى خيالي لا يمكن أن يقع، فكيف يكون حقيقة؟ عندما يقول مثلا أكلت الشجرة، أكلت الشجرة، المثبتون للمجاز يقولون معنى هذا الكلام أنه أكل جذعها وأوراقها وثمارها، هذا المعنى الحقيقي، وهو لا يمكن، فيكون أكل الثمر فقط. سبحان الله، كيف يكون المعنى الذي لا يمكن حقيقة؟ هو خيال، كيف يكون حقيقة؟ ما يمكن أن يكون حقيقة. ولذلك يا إخوة نقول كل كلام إنما يفهم معناه بالسياق، وحقيقته ما يتبادر إلى ذهن العاقل، حقيقته ما يتبادر إلى ذهن العاقل. هل الخلاف في وقوع المجاز لفظي؟ الجواب لا، ليس لفظيا، لأنه تترتب عليه كثير من المسائل والإشكالات. فما ذكره ابن قدامة رحمه الله في الروضة من أن الخلاف لفظي لا يستقيم، وقد بسطت هذا في رسالة الدكتوراه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول فاقتضاء النهي فساد شرعي أم عقلي أم لغوي؟ وما هو الأثر الفقهي لهذه المسألة؟
بل الصحيح أنه شرعي، الصحيح أنه شرعي. نعم.
سائل يقول أحسن الله عليكم، يقول من كان يعمل في عمل وكان خاضعا لقوانين اجتماعية وانتهت مدته في العمل وكانت له خدمة مدتها 8 سنوات وهو يعمل الآن في عمل جديد ولديه رغبة في التسجيل والضمان الاجتماعي على رقم وظيفته السابقة والمطلوب منه أن يدفع مبلغا سنويا بزيادة سنوية قدرها 10% حتى يحصل على راتب تقاعدي، فهل هذا يجوز؟
هذه المسألة فيها صورتان، الصورة الأولى شراء سنوات التقاعد، شراء سنوات التقاعد بحيث يزيد مبلغا من أجل شراء هذه السنوات، وهذا لا يجوز، لأن التقاعد فيه جهالة. التقاعد ما فائدته؟ فائدته أنه بعد أن يتقاعد يأخذ راتبا، هذا الراتب ما مقداره؟ الله أعلم، قد يعيش 10 سنين ثم يموت، وقد يعيش إلى أن يبلغ 100 سنة، والمعاوضات لا تحتمل الجهالة، والشراء من باب المعاوضات. يا إخوة، الأصل في التقاعد أنه من باب التأمين التعاوني، يتعاون المواطنون المشتركون في هذا العمل مع إضافة من الدولة لتأمين الاحتياجات بعد التقاعد، فهو جائز، لا شبهة عندي في جواز التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الأعمال الخاصة، لأنها من باب التأمين التعاوني. لكن شراء سنوات الخدمة بمبلغ زائد عن الاشتراك الذي ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لأنه من باب المعاوضة، وهو أمر تتعلق به جهالة، ولا تجوز المعاوضة مع وجود الجهالة. الصورة الثانية أن يتم اشتراكه على صورة الاشتراك، ولكن يعجل السنين دفعة واحدة، يعني العادة أنه يؤخذ منه مثلا 100، يؤخذ منه 100 في كل شهر، فيترك العمل قبل أن يبلغ السن المعينة أو عدد السنين المعينة، فيقال له قدم اشتراكك، عجل الاشتراك بنفس صورته، فادفع اشتراك 10 سنين حتى تستحق الراتب التقاعدي أو درجة أعلى مما تستحقه الآن. فهذا الذي ظهر لي بعد دراسة المسألة أنه جائز، لأنه داخل في التعاون على البر والتقوى، وليس من باب المعاوضات، ليس من باب المعاوضات. هذا الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم. نعم.
هذا سؤال يقول: ما حكم شراء أسهم الشركات المختلطة؟
الأسهم لها حقيقة، والتحقيق أنه يجوز بيع وشراء الأسهم، ولكن الأسهم على ثلاثة أقسام: أسهم مباحة، وذلك إذا كان عمل الشركة مباحا ونظامها لا حرام فيه. تبه، عملها مباح ونظامها لا حرام فيه، فهذا يجوز شراء أسهمها وبيع أسهمها ولا حرج. وشركات محرمة، وذلك إذا كان عملها حراما أو كان في نظامها حرام. إذا كان عملها حراما يعني أسهم في بنوك ربوية، أسهم في شركات بيع الدخان، أخبث من هذا الأسهم في شركات بيع الخمر، فهذه عملها حرام فما يجوز شراء الأسهم. لماذا؟ لأنك بالسهم تكون شريكا في الشركة، أو كان في نظامها حرام، كان النظام الأساسي للشركة ينص على حرام، مثل أن ينص على أن الشركة تمول عن طريق القروض من البنوك الربوية. ما دام أن هذا موجود في النظام الأساسي فهذه الشركة حرام، حتى لو كان عملها مباحا لكن في نظامها حرام فهي محرمة، فهذه الشركات يحرم شراء أسهمها. والقسم الثالث: شركات مختلطة. وما معنى شركات مختلطة؟ أن عملها حلال ونظامها لا حرام فيه، لكن مجلس الإدارة فعل حراما. عملها حلال ونظامها حلال ما في حرام، لكن مجلس إدارتها اقترض من بنك الربوي ففعل حراما، هذه الشركة مختلطة. هذا معنى المختلطة. ليس معنى المختلطة أن يكون فيها حرام وفيها حلال، لأنه إذا وجد الحلال والحرام غلب جانب الحرام، وإنما معنى المختلطة أن يكون عملها حلالا ونظامها حلالا ليس في حرام، ولكن الحرام دخل من جهة تنفيذ مجلس الإدارة، كما قلنا اقترضوا من بنك ربوي، فهذه مختلطة، وهي من باب المشتبهات، ليست من باب الحرام البين ولا من باب الحلال البين، لكن يحث المسلم على البعد عنها. طيب، إذا كان اشترى هل يلزمه أن يتصدق بشيء؟ الجواب لا، ما يلزمه، لكن إذا أحب هو أن يتصدق فهذا يا إخوة، وهذه فائدة أذكرها لكم، هذا أصل شرعي في كل مال يكتسبه الإنسان، أن الأفضل أن يتصدق منه. كل مال يكتسبه الإنسان الأفضل أن يتصدق منه، فإن كان يزكي فالحمد لله، وإن كان لا يبلغ الزكاة فالأفضل أن يتصدق منه. يعني مثلا أنا آخذ راتب، هذا الراتب ينتهي بنهاية الشهر ما أزكي، يستحب لي أن أتصدق منه. لماذا؟ لأن كل مال يكتسبه الإنسان يكون فيه خير ويكون فيه شر، فإذا تصدق منه ذهب شره وبقي خير، فكل مال تكتسبه يدخل عليك أحسن تصدق منه ولو بشيء قليل، فإن تصدقت ذهب الشر وبقي الخير. فأنا وصيتي لنفسي وإخواني أنه كلما دخل علينا مال نتصدق بشيء منه، فإن هذا مذهب للشر. وأرى المؤذن يتهيأ للإقامة، فأسأل الله للجميع العون والقبول، ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل النفي بما ذكرناه، أن نقف قبل الأذان بربع ساعة لنترك مجالا للإجابة عن الأسئلة، فنجيب إلى الأذان ثم نقف للأذان ثم نكمل الأجوبة إن كان هناك أسئلة إلى أن إلى أن تقام الصلاة. وأبدأ أنا بالجواب عن سؤال أورده علي بعض الإخوة اليوم، وأورده بعضهم استشكالا في الحقيقة بمناسبة أن أقمنا درسا بعد فجر الجمعة، فسأل بعض إخواننا واستشكل وقال: ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة؟ وهل هذا يشمل التحلق قبل الصلاة مطلقا؟ والجواب: بلى، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا الذي ورد، نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وما قبل الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يحضر الناس إلى المسجد، ومن حضور الناس إلى المسجد إلى دخول الخطيب وصعوده على المنبر. إذن الوقت قبل الصلاة عندنا على ثلاثة أقسام. أما بعد الفجر فإنه ليس من وقت الذهاب إلى الصلاة، لأن الراجح أن وقت التبكير إلى صلاة الجمعة الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بعد الإشراق، يبدأ بعد الإشراق. لماذا؟ لأن ما بعد الفجر وقت البقاء في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي ركعتين. فالظاهر والله أعلم أن هذا الوقت لا يشمله النهي، لأنه ليس وقت الصلاة، صلاة الجمعة ليس وقت الرواح إلى صلاة الجمعة. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأظن أن هذا السؤال موجود في فتواه المكتوبة، سئل: النهي عن التحلق يوم الجمعة هل يكون قبل الصلاة مباشرة أو يشمل ما بعد الفجر؟ هكذا كان السؤال. فقال الشيخ، وأنا أذكر جوابه بقريب من لفظه لأني بعيد عهد، قال: الظاهر والله أعلم أن التحلق قبل حضور الناس إلى المسجد لا بأس به، الظاهر والله أعلم أن التحلق يوم الجمعة قبل حضور الناس إلى المسجد لا بأس به، لأن النهي إنما هو من أجل عدم التضييق على الناس، من أجل عدم التضييق على الناس. والغالب أن بعد الفجر لا يكون هناك أناس في المسجد، يعني من أجل صلاة الجمعة، من أجل صلاة الجمعة. بل الذي أفتى به شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه حتى في الوقت الثاني وهو من الإشراق إلى أن يحضر الناس إلى المسجد للجمعة لا بأس من التحلق، وإنما التحلق ينهى عنه إذا حضر الناس إلى المسجد من أجل عدم إشغالهم عن آداب الجمعة، ومن أجل عدم تضييق المسجد عليهم. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن إقامة درس بعد فجر الجمعة لا حرج فيه ولا بأس به، لأن هذا الوقت ليس وقت ذهاب إلى صلاة الجمعة، وإنما من بعد الإشراق إلى أن يحضر الناس، فالأحوط والأحسن أن لا تقام حلقة. وأما بعد حضور الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة هذا مشعر بأن النهي من أجل الصلاة فيربط بالصلاة، فما كان بعد الفجر فإنه لا يدخل في هذا النهي. هذا الذي يظهر لنا في المسألة والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائل عن الشرف يسمع حكم بيع البطاريات التي تستعمل لأجهزة التلفاز.
عندنا قاعدة يا إخوة، ما يمكن أن يستعمل في حلال أو يستعمل في حرام فالأصل جواز بيعه بين المسلمين حملا للمسلمين على أحسن الظنون، إلا إذا علم أن هذا سيستعمله في محرم. وأمثل لكم حتى تتضح القاعدة لأنها مهمة. موس الحلاقة، موس الحلاقة يمكن أن يشتريه رجل فيحلق به لحيته وهذا حرام، ويمكن أن يشتريه فيحلق به العانة وهذا أمر مستحب شرعا، ويمكن أن يشتريه فيحلق به مباحا، فما حكم بيع الأموات على المسلمين؟ جائز، مع أنه يمكن أن يؤخذ ويستعمل في الحرام، إلا إذا علم أن هذا بعينه سيستعمله في الحرام. قال عندك موس؟ قال نعم هذا موس. قال كيف هذا ناعم على الخد؟ ناعم على الخد يصلح للخد؟ هنا عرف أن الرجل يريد حلق لحيته، هنا يقول لا يجوز له أن يبيعه له، لأن في هذا تعاونا على الإثم والعدوان. هاتف الجوال بما فيه من خدمات يمكن أن يشتريه إنسان ويستخدم في صلة الرحم والتواصل مع إخوانه ويطلع على المواقع النافعة نحو ذلك، ويمكن أن يشتريه ويستعمله في الحرام كالتصوير الفوتوغرافي، وأن يتصل مثلا بالخوارج ومواقع الخوارج، وهذا من أشد الحرام، أو يتصل بأهل الشهوات، يمكن هذا ويمكن هذا. فما حكم بيع الجوالات؟ الجواب جائز حملا للمسلمين على أحسن الظنون، إلا إذا علم أن هذا المعين سيستعمله في حرام. ومن هذا ما جاء في السؤال، البطاريات والأجهزة التي تتعلق بالتلفاز، التلفاز يمكن أن يستعمل في حرام ويسمع فيه للأغاني. وبالمناسبة يا أخوة، الأغاني مع آلات الطرب لا أعلم فيها خلافا في تحريمها، فإن بعض الناس يذكر كلاما لبعض العلماء في الغناء ويحمله على الغناء الموجود في زماننا، الغناء الذي فيه آلات الطرب وفيه أصوات النساء. والحقيقة أني لا أعلم خلافا في الغناء الذي تصحبه آلات الطرب والمعازف، وإنما الخلاف المحكي مع كونه ضعيفا في الغناء الذي يطرب ويميل القلوب وليس معه آلات الطرب، ليس معه معازف، فهذا في خلاف، والراجح أنه حرام، فإن أثره في القلوب أثر عظيم وهو يفسد قلوب الصالحين، فكيف بغيرهم؟ أعود فأقول إن التلفاز قد يستعمل في طيب أو مباح، وقد يستخدم في حرام، فالأصل جواز بيعه. يا أخوان نحن نتكلم عن حلال وحرام، ولكن يقول العلماء ما غلب فعل الناس للحرام به فالورع ترك بيعه، ما غلب فعل الناس للحرام به فالورع ترك بيعه، ليس حراما لكن الورع أن يبتعد عنه الإنسان. وهذه قاعدة شريفة تفتح لك يعني معرفة أحكام كثير من الصور التي تشكل على الناس في البيوت. إذا كان المبيع مما يمكن أن يستعمل في حلال أو حرام، في طيب أو خبيث، فإن الأصل جواز بيعه بين المسلمين إحسانا للظن بالمسلمين، إلا إذا علم أن المعين سيستعمله في حرام فإنه يحرم عليه أن يبيعه له. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقولون يصرف الأمر إلى النهي أو النهي إلى الكراهة إذا علم المتقدم والمتأخر من النصوص، أما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر أنه يصرف للتوفيق والجمع، فما قولكم في هذا المسألة؟
وما الصرف إلا جمع، كيف يجمع بغير الصرف؟ الذي ذكره الأخ ذاك في النسخ، أما الجمع فنعم، ولكن لا يشترط فيه تقدم ولا تأخر، الأصل الجمع ما أمكن الجمع، لأن إعمال الأدلة خير من ترك بعضها. ومن صور الجمع أن يحمل الأمر على الاستحباب، إذا جاءنا قول وجاءنا فعل يخالف القول فإنا نجمع بينهما بحمل مثلا الأمر في القول على الاستحباب وهكذا. فالحقيقة أن هذا لا إشكال فيه، بل الصرف من أعظم صور الجمع بين الأدلة. نعم. النهي المطلق هو الذي لا تقترن به قرينة تدل على تحريم ولا غيره، وإنما نهي، فإذا ورد النهي مطلقا بدون قرينة فإنه يحمل على التحريم، يحمل على التحريم، أما إذا وردت معه قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة. نعم.
قال سائل يقول: هل تبطل الصلاة إذا قطعتها امرأة أو حمار أو كلب لما جاء في الحديث؟
نعم، الحديث صحيح، والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض، ومعنى الحائض التي حاضت، يعني ليست متصفة بالحيض وإنما حاضت، وهذا يخرج البنت الصغيرة التي لم تحض، فإنها كغيرها. أما المرأة الحائض إذا مرت بين يدي المصلي بكامل جسدها فإنها تبطل الصلاة. لاحظوا ماذا قلنا، المرأة الحائض هذا يخرج البنت الصغيرة فإنها مثل مرور الرجل، إذا مرت بكامل جسدها، هذا يخرج ما لو مدت يدها أو كانت معترضة اعتراضا فإنها لا تبطل صلاة الرجل، فإن لا تبطل صلاة الرجل. وكذلك إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي فإنه يبطل صلاته، وكذلك إذا مر الحمار ما لم يكن المصلي مأموما فإن المأموم لا يبطل صلاته شيء، بل لا يضر صلاته مرور شيء، لأن الإمام سترة له، الإمام سترة له. فلو كنا نصلي صفوفا فجاءت امرأة ومرت بين يدي الصف كله، مرت من طرف الصف وخرجت من الطرف الثاني، ما تبطل صلاته، ما تبطل صلاته ولا تنقص أجر صلاتنا. وإنما هذا في من يصلي منفردا أو كان إماما، أما المأموم فلا يضر صلاته مرور شيء بين يديه. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا كان خلف الإمام وجاء رجل يريد أن يمر يمنعه من المرور، لا، لأن هذا ليس منهيا عنه، عن المرور بين يدي المأمومين. نعم. طيب، نعم.
أحسن الله إليكم. تكملنا في السؤال السابق شيخنا، هل يستخدم ذلك المسجد الحرام؟
لا يستثنى لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، بل هما أولى بالحكم لعظم حرمتهما، لكن نص المحققون من أهل العلم على أن المسجد إذا كان كبيرا كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكان مزدحما بحيث يشق على الناس عدم المرور بين يدي المصلين، فإنه يرخص في المرور إعمالا للقواعد الشرعية العامة من أن المشقة تجلب التيسير. يعني مثلا في أيام الحج في المسجد النبوي يمتلئ المسجد ولا تكاد تجد وقتا إلا وتجد جمعا من الناس يصلون، لو قلنا للرجل لا تمر يصلي المغرب ويبقى في المسجد إلى العشاء لأنه ما يستطيع أن يمر. هنا نص العلماء ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على أنه يرخص في المرور وحتى لو كانت المارة امرأة. أما في حال عدم الازدحام وفي حال إمكان التحرز عن المرور فإن الحكم باقٍ. يعني مثلا بعض الناس يأتي والناس في زحمة الطواف ويصلي خلف المقام ويمر الناس بين يديه ومنهم نساء، هذا تبطل صلاة إذا مرت المرأة بين يديه، لأنه يستطيع أن يتأخر ويصلي في مكان يبتعد فيه عن الناس. بل قال العلماء في حال زحام الطواف لا حق لأحد في أن يصلي في صحن الطواف في صحن المطاف. لما؟ لأنه أصبح حقا للطائفين والمصلي له مكان آخر يستطيع أن يصلي فيه. إذن ما يروج عند العامة أن المسجد النبوي مستثنى والمسجد الحرام مستثنى، فيأتي ويرى المصلي يصلي ومن خلفه فجوة وأماكن كثيرة يستطيع أن يمر ويأتي إلا أن يمر بين يدي المصلي، هذا غلط عظيم ومنكر عظيم وحرام لا يجوز. ليس الاستثناء لكونه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه المسجد الحرام، وإنما الاستثناء لكونه مسجدا كبيرا وقد ازدحم بحيث يشق على الناس البقاء إلا بالمرور بين يدي المصلين. نعم.
السلام عليكم شيخنا. هذا سؤال نقول من أدلة المثبتين للمجاز في القرآن قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، قالوا له مجاز عن الخوف ولا يمكن محمد اللفظ على الحقيقة.
ما دام أنه لا يمكن أن يحمل فكيف يكون حقيقة؟ كيف تكون الحقيقة خيالا؟ الإشكال يا إخوة، طبعا نحن في شرحنا كما قلت نشرح بشرح مختصر قدر الإمكان، وأنا قد ناقشت هذه المسألة في رسالتي للدكتوراه وقد طبعت موجودة الآن في السوق، وناقشت جميع الأدلة باستفاضة. لكن يا إخوة المشكلة في قضية المجاز أن المثبتين للمجاز يتخيلون معنى لا يمكن وقوعه ويسمونه حقيقة، ويأتون للمعنى الذي يمكن ويقولون هو المجاز، بينما هم متفقون على أن الحقيقة هي التي تتبادر إلى الذهن. يعني يأتي بعضهم يقول الرجل شربت الماء، فهل شرب الماء كله؟ ماء البئر وماء النهر وماء البحر؟ نقول يقينا لا. يقولون إذن فيه مجاز. ليه؟ لأن قول شربت الماء الحقيقة أنه شرب الماء كله، هل في عاقل يحمل الكلام على هذا المعنى ويتصور أن هذا الرجل شرب الماء كله؟ هذا معنى خيالي لا يمكن أن يقع، فكيف يكون حقيقة؟ عندما يقول مثلا أكلت الشجرة، أكلت الشجرة، المثبتون للمجاز يقولون معنى هذا الكلام أنه أكل جذعها وأوراقها وثمارها، هذا المعنى الحقيقي، وهو لا يمكن، فيكون أكل الثمر فقط. سبحان الله، كيف يكون المعنى الذي لا يمكن حقيقة؟ هو خيال، كيف يكون حقيقة؟ ما يمكن أن يكون حقيقة. ولذلك يا إخوة نقول كل كلام إنما يفهم معناه بالسياق، وحقيقته ما يتبادر إلى ذهن العاقل، حقيقته ما يتبادر إلى ذهن العاقل. هل الخلاف في وقوع المجاز لفظي؟ الجواب لا، ليس لفظيا، لأنه تترتب عليه كثير من المسائل والإشكالات. فما ذكره ابن قدامة رحمه الله في الروضة من أن الخلاف لفظي لا يستقيم، وقد بسطت هذا في رسالة الدكتوراه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل اتباع النهي فساد شرعي أم عقلي أم لغوي؟ وما هو الأثر الفقهي لهذه المسألة؟
بل الصحيح أنه شرعي. الصحيح أنه شرعي. نعم.
سؤال يقول أحسن الله عليكم. يقول من كان يعمل في عمل وكان خاف عند طمان اجتماعي وانتهت مدته في العمل وكانت له خدمة مدتها 8 سنوات وهو يعمل الآن في عمل جديد ولديه رغبة في التسجيل والضمان الاجتماعي على رقم وظيفته السابقة ومطلوب منه أن يدفع مبلغا سنويا بزيادة سنوية قدرها 10% حتى يحصل على راتب تقاعدي فهل هذا يجوز؟
هذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى شراء سنوات التقاعد، شراء سنوات التقاعد بحيث يزيد مبلغا من أجل شراء هذه السنوات، وهذا لا يجوز، لأن التقاعد فيه جهالة. التقاعد ما فائدته؟ فائدته أنه بعد أن يتقاعد يأخذ راتبا، هذا الراتب ما مقداره؟ الله أعلم، قد يعيش 10 سنين ثم يموت، وقد يعيش إلى أن يبلغ 100 سنة، والمعاوضات لا تحتمل الجهالة، والشراء من باب المعاوضات. يا إخوة، الأصل في التقاعد أنه من باب التأمين التعاوني، يتعاون المواطنون المشتركون في هذا العمل مع إضافة من الدولة لتأمين الاحتياجات بعد التقاعد، فهو جائز، لا شبهة عندي في جواز التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الأعمال الخاصة، لأنها من باب التأمين التعاوني. لكن شراء سنوات الخدمة بمبلغ زائد عن الاشتراك الذي ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لأنه من باب المعاوضة، وهو أمر تتعلق به جهالة، ولا تجوز المعاوضة مع وجود الجهالة. الصورة الثانية أن يتم اشتراكه على صورة الاشتراك، ولكن يعجل السنين دفعة واحدة. يعني العادة أنه يؤخذ منه مثلا 100، يؤخذ منه 100 في كل شهر، فيترك العمل قبل أن يبلغ السن المعينة أو عدد السنين المعينة، فيقال له قدم اشتراكك، عجل الاشتراك بنفس صورته، فادفع اشتراك 10 سنين حتى تستحق الراتب التقاعدي أو درجة أعلى مما تستحقه الآن. فهذا الذي ظهر لي بعد دراسة المسألة أنه جائز، لأنه داخل في التعاون على البر والتقوى، وليس من باب المعاوضات، ليس من باب المعاوضات. هذا الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم شراء أسهم الشركات المختلطة؟
الأسهم لها حقيقة، والتحقيق أنه يجوز بيع وشراء الأسهم، ولكن الأسهم على ثلاثة أقسام: أسهم مباحة، وذلك إذا كان عمل الشركة مباحا ونظامها لا حرام فيه. تبع عملها مباح ونظامها لا حرام فيه، فهذا يجوز شراء أسهمها وبيع أسهمها ولا حرج. وشركات محرمة، وذلك إذا كان عملها حراما أو كان في نظامها حرام. إذا كان عملها حراما يعني أسهم في بنوك ربوية، أسهم في شركات بيع الدخان، أخبث من هذا الأسهم في شركات بيع الخمر، فهذه عملها حرام فما يجوز شراء الأسهم. لماذا؟ لأنك بالسهم تكون شريكا في الشركة، أو كان في نظامها حرام، كان النظام الأساسي للشركة ينص على حرام، مثل أن ينص على أن الشركة تمول عن طريق القروض من البنوك الربوية. ما دام أن هذا موجود في النظام الأساسي فهذه الشركة حرام، حتى لو كان عملها مباحا لكن في نظامها حرام فهي محرمة، فهذه الشركات يحرم شراء أسهمها. والقسم الثالث: شركات مختلطة. وما معنى شركات مختلطة؟ أن عملها حلال ونظامها لا حرام فيه، لكن مجلس الإدارة فعل حراما. عملها حلال ونظامها حلال ما في حرام، لكن مجلس إدارتها اقترض من بنك الربوي ففعل حراما، هذه الشركة مختلطة. هذا معنى المختلطة. ليس معنى المختلطة أن يكون فيها حرام وفيها حلال، لأنه إذا وجد الحلال والحرام غلب جانب الحرام، وإنما معنى المختلطة أن يكون عملها حلالا ونظامها حلالا ليس في حرام، ولكن الحرام دخل من جهة تنفيذ مجلس الإدارة، كما قلنا اقترضوا من بنك ربوي، فهذه مختلطة وهي من باب المشتبهات، ليست من باب الحرام البين ولا من باب الحلال البين، لكن يحث المسلم على البعد عنها. طيب، إذا كان اشترى هل يلزمه أن يتصدق بشيء؟ الجواب لا، ما يلزمه، لكن إذا أحب هو أن يتصدق فهذا يا إخوة، وهذه فائدة أذكرها لكم، هذا أصل شرعي في كل مال يكتسبه الإنسان، أن الأفضل أن يتصدق منه. كل مال يكتسبه الإنسان الأفضل أن يتصدق منه، فإن كان يزكي فالحمد لله، وإن كان لا يبلغ الزكاة فالأفضل أن يتصدق منه. يعني مثلا أنا آخذ راتب، هذا الراتب ينتهي بنهاية الشهر ما أزكيه، يستحب لي أن أتصدق منه. لماذا؟ لأن كل مال يكتسبه الإنسان يكون فيه خير ويكون فيه شر، فإذا تصدق منه ذهب شره وبقي خير، فكل مال تكتسبه يدخل عليك أحسن تصدق منه ولو بشيء قليل، فإن تصدقت ذهب الشر وبقي الخير. فأنا وصيتي لنفسي وإخواني أنه كلما دخل علينا مال نتصدق بشيء منه، فإن هذا مذهب للشر. وأرى المؤذن يتهيأ للإقامة، فأسأل الله للجميع العون والقبول، ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.